إن الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كنا سنبدأ بالدرس في القواعد الفقهية لكن نؤجله إلى الغد إن شاء الله تعالى. لقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فدل أمته على كل خير وجاهد في الله حق جهاده، فلم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولم يترك شرا إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يجعله دائما نصب عينيه وأن يعمل بمقتضى هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل في مبناه لكنه عظيم وكثير في معناه. هذا الحديث تضمن أصول المعاملة كلها، معاملة العبد مع ربه، ومعاملة الإنسان لنفسه، ومعاملة الإنسان للناس. اتق الله حيثما كنت، هذا الجزء الأول من الحديث يتضمن المعاملة مع الله رب العالمين، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا يتضمن معاملة العبد لنفسه وما يجب أن يكون عليه، وخالق الناس بخلق حسن، هذا يتضمن ما يجب أن يكون عليه الإنسان في تعامله مع الناس. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان تكون فيه يجب أن تكون ملازما لتقوى الله، وأنت في البيت وأنت في المسجد وأنت في الطريق وأنت في البيع وأنت في الشراء وأنت في كل عمل تعمله يجب أن تتق الله عز وجل، فوق كل أرض وتحت كل سماء. وحقيقة التقوى هي فعل الطاعة وترك المعصية، هي فعل الأمر وترك النهي، هي أن تعبد الله عز وجل على بصيرة من الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك العذاب، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله عز وجل. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما أمر الله عز وجل الناس بالمسارعة إلى فعل الخيرات قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه السماوات التي عرض هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين. ثم ذكر بعض صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فذكر من أهم صفاتهم أنهم ينفقون في حال يسرهم وفي حال عسرهم على الحال التي يستطيعون، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فيلازمون هذه الصفة العظيمة: النفقة الواجبة المستحقة على من تجب عليهم نفقته، وإخراج ما يجب إخراجه من المال على الحال التي هم عليها. إن أعسروا لا ينفعهم من ذلك على قدر حالهم الإنفاق، وإن أيسروا أيضا لم يمنعهم ذلك من الإنفاق. والكاظمين الغيظ، هذه صفة عظيمة، أن يكظم الإنسان غيظه وأن يحتسب الأجر وأن يكون صابرا حليما لكي لا يتصرف تصرفا يعود عليه بالشر. والعافين عن الناس، يعني لم يكتفوا فقط بكظم الغيظ بل يعفو عمن أساء إليهم، بل زادوا مرتبة أخرى. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، بل يحسنون حتى إلى من أساء إليهم. لكن كيف تتقي الله عز وجل؟ لابد أن يكون عندك علم بما يحبه الله ويرضاه فتتبعه، ويكون عندك علم بما يكرهه الله ويسخط فتتجنبه. ولذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فقبل أن أقول يجب أن أعرف ماذا أقول، وهل هذا الذي أقول مما يحسن قوله أو لا. وقبل أن أفعل يجب أن أعرف ما أريد أن أفعله إذا كان مما أتقرب به إلى الله عز وجل أو مما يتعلق بالمعاملة التي يترتب عليها حقا من حقوق الآخرين. وأيضا يجب علي أن أعرف ما يجب علي اعتقاده لكي يكون اعتقادي سليما موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تحج؟ كيف تعبد الله عز وجل؟ ما صفات هذه الأفعال؟ لا بد من علم سابق لهذه الأمور لكي تؤديها على وجهها الصحيح. فتقوى الله عز وجل تقتضي منك أن تكون على بينة وعلى علم بما يجب عليك قوله وما يجب عليك اعتقاده وما يجب عليك فعله، بحيث تؤدي هذه الأشياء على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وتبرأ به الذمة. هذا الأمر الأول المتعلق ب حسن المعاملة مع الله عز وجل، وهو مبني على علم نافع يثمر عملا صالحا، لأن العلم إذا لم يقرنه العمل فلا فائدة منه، والعمل إذا لم يبنى على علم فإنه لا ينفع صاحبه. ولذا ذم الله عز وجل اليهود وغضب عليهم لأن عندهم علم لكن لم يعملوا به، ووصف النصارى بالضالين لأنهم عندهم عبادة وعمل لكن لم تبنى على علم. فلا بد من علم نافع صحيح جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل صالح. فالإيمان بدون عمل لا ينفع صاحبه، والعمل بدون إيمان لا ينتفع به صاحبه. فتقوى الله عز وجل تقتضي منك يا عبد الله أن يكون ذلك على نور من الله، أي علم نافع أعرف به ما يجب علي وأؤدي الواجب على الصفة التي جاءت في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن هذا يقتضي منا أن نعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال لتأخذوا عني مناسككم، إذن لابد أن أعرف صفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في النسك لكي أؤدي النسك على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكي تبرأ الذمة، وهكذا وهكذا. فتقوى الله عز وجل تقتضي منك وتقتضي من المكلف أن يعرف القدر الذي يصحح العبادة، هذا أقل ما يمكن، أقل ما يمكن أن أعرف القدر الذي يصحح عبادتي. قد لا يجب عليك أن تعرف يعني ما يتعلق بعلوم الآلة، الشرط والسبب والمانع وهذه الأشياء التي يذكرها أهل العلم، لكن يجب عليك ويتحتم أن تعرف القدر الذي يصحح عبادتك، هذا أقل ما يمكن، بحيث أنك تؤدي العبادة على الوجه الذي تصح به، وأن تعرف من المعاملة ما تحتاج إليه في معاملتك. إذا كنت مثلا ذا مال تجب فيه الزكاة يجب عليك أن تعرف أحكام الزكاة، ما الأموال التي تجب فيها الزكاة وما المقدار الذي يخرج منها وكيف يخرج. إذا لم يكن عندك مال ما يجب عليك تعلم هذا الشيء، وهكذا كل ما احتاج إليه العبد مما يتعلق بعبادته ومعاملته يجب عليه أن يعرف القدر الذي يصحح هذه العبادة وهذه المعاملة. هذا الأصل الأول المتعلق بالمعاملة بين العبد وربه. الأصل الثاني يتعلق بمعاملة العبد مع نفسه، ولذا قال في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، وليس أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، الأنبياء هم المعصومون، من عدا الأنبياء ليسوا بمعصومين، يقع منهم الخطأ والزلل والمخالفة، لكن المسلم مأمور أن يحاسب نفسه وأن يجلس مع نفسه وأن يعرف ما حصل منه من تقصير ليتدارك هذا الأمر طالما أنه في زمان الإمهان. فيحاسب نفسك كما قال بعض أهل العلم محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، الشريك الشحيح مع شريكه يحاسب على كل شيء، على الصغير والكبير والدقيق والجليل، كيف ذا وقع، لماذا وقع، على أي صفة وقع، ما الذي أحتاج إليه، ما الذي لا أحتاج إليه، ما الذي يخصني، ما الذي. فيجلس المرء مع نفسه فينظر هل هو على خير وتقوى وفلاح وصلاح وعلم نافع وعمل صالح، فيسأل الله سبحانه وتعالى إن كان كذلك الثبات على الحق والمزيد من فضله. إن كان مقصر في شيء من هذه الأمور يجب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعالج هذا التقصير وأن يتدارك بفعل الحسنات بعد السيئات. فالحسنة بعد السيئة تمحو هذه السيئة، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. فلذلك ذكر أهل العلم أن علامة قبول العمل الصالح أن تتبعه بعمل صالح، علامة عدم القبول عياذا بالله أن يكون عملا صالحا تعبت فيه ثم بعد ذلك تتبعه بأعمال سيئة وذنوب ومعاصي وقبائح لا يليق بالمسلم أن يفعلها. إذا الأصل الثاني المتعلق بعبادة المكلف فيما يتعلق مع نفسه أن يحاسب نفسه وأن يقف معها وقفات لا يترك لنفسه العنان ولا يطلق لنفسه التسويف، فإن التسويف هذا مطية إبليس. إذا أراد أن يتوب يقول لعلي أكبر معي وقت متسع كذا، لكن هل عند الإنسان علم متى يموت؟ ما عنده علم، ما يدري في أي لحظة قد يموت. لا الصحة تنفع وتدفع الموت ولا المرض أيضا دليل على قرب الموت، فلذا الإنسان أن يغتنم وقته كله ولا يضيع منه شيء، لأن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار محاسبة، فالدنيا هي التي يجب على الإنسان أن يغتنم الوقت فيها. الأصل الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، معاملة الإنسان مع الآخرين هذا هو الأصل فيها. ولذا قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قولوا لهم الكلام الحسن، تعاملوا معهم المعاملة الحسنة. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بموجب يجعل الإنسان يخالف هذا الأصل لمقتضى يقتضيه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأشجع الناس وأكرم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بحسن الخلق. وبالرفق وبالحلم وبالأناة وعدم التسرع وعدم العجلة. لما جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم يعني الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم. عائشة رضي الله عنها سمعت هذا اليهودي قالت عليكم اللعنة والغضب، إنها ما تحملت يهودي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم يعني الموت عليكم، قالت وعليكم اللعنة والغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه. قالت أو ما سمعت ما قال، قال أو ما سمعت ما قلت، هو قال وعليكم السلام وأنا قلت وعليكم، وهو وأنا يستجاب لي وهو لا يستجاب له. لكن عائشة الصديقة بنت الصديق ما تحملت أحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق مثل هذا الكلام، فأرادت أن تدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن حتى في مثل هذا الموطن الذي يقتضي الغضب، إنسان يدعو على أشرف الخلق بالموت، يعني نحتاج إلى حلم إلى صبر إلى تأني إلى أنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني بحسن الخلق يدرك درجة الإنسان الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ويقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا مهما، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المرأة يكشف في بيته، لأنك في البيت ما تتصنع، أخلاقك ستظهر مع زوجك مع أولادك مع الناس في الخارج، قد يكون تتحمل، قد يكون تظهر خلقا غير الخلق الذي أنت عليه، لكن مع الضعفاء ومع الزوجة والأولاد لا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس إلى هذا الأمر العظيم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين أزواجه ويعمل في مهنة بيتك يعني. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط ولا امرأة ولا صبيا إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. 10 سنين هل يمكن أن يقع هذا من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواحد منا يعيش مع زميله مع صديقه مع يوم أو يومين تجد وجد خلاف وجد نفرة، فكيف مع الخدم وكيف مع العمال وكيف مع الناس الآخرين؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنس يخدمه ما قال له أف قط، ولا قال ليش فعلت ولا ليش تركت. هل يوجد أحد عبر التاريخ مثل هذا؟ يعني لننظر عظماء التاريخ منذ خلق الله الخلق، هل يوجد أحد بهذه الصفات التي يتصف؟ لا، لا يمكن، لا يوجد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد رجلين مثلا على صحبة دائمة فيأتي أمر معين يختلفا ويفترقا ويتنازعا، قد يكون في سفر فيختلفان عند أمر يتحمل ومع ذلك ما يتحملون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة لأنه الأسوة ولأنه القدوة صلى الله عليه وسلم. لكن هذا حسن الخلق يحتاج إلى صبر وإلى تعود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني بعض المتفلسفة الذين يكتبون في الأخلاق ويكتبون في بعض الأمور يقول الأخلاق ما تتغير، كما أن الصورة التي أمامنا ما تتغير فالخلق ما يتغير. إذن ما فائدة إرسال الرسل؟ ما فائدة المواعظ والنصائح إذا كانت الخلق لا تتغير؟ والحقيقة أن الخلق تتغير، قد تحسن تارة وقد تسوء تارة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلم بالتعلم، إذن العلم ما يأتيك فجأة، تحتاج خطوات تسلكها. والحلم بالتحلم، ما تكون حليما في 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 لحظة من اللحظات، تحتاج إلى صبر وإلى أنات. والناس يرون خلال تجاربهم أن الأخلاق تتغير، فالحيوان الوحشي البري قد يربى ويصبح إيش؟ مستأنس. الكلب يعلم ويتعلم،
كلب صيد، كلب ماشية، كلب حراسة، الأسد يروض، الحصان يعود الجري والسرعة والمشي. إذا كان حتى الحيوانات تتغير من باب أولى الإنسان. وإذا كان مسلما فهو مأمور بحسن الخلق وبحسن التعامل، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يراجع أخلاقه وصفاته الموجودة فيه. إن كان يرى نفسه شحيح مثلا، يحب المال حبا كثيرا ولا يريد أن ينفق منه شيء ولو في وجوه الخير، إذا لابد يعود نفسه على صفة الإنفاق حتى يتمرن على ذلك. إذا كان يرى من نفسه مثلا أنه لا يبقى في يد الشيء، يبذر لا يحسن التصرف، إذن هو بحاجة هنا إلى أن يمسك نوعا ما من هذه الطريقة التي كان عليه، وهكذا. فما كان من خلق حسن ينميه ويتعود عليه، وما كان من خلق حسن يجب عليه أن يبتعد عنه وأن يتركه. وحسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، الصفات التي يتصف بها المؤمنون هذا من حيث المجموع هي حسن الخلق، لأن حسن الخلق من حيث الجملة أمران: حسن الخلق مع الله عز وجل، والأدب مع الله عز وجل بفعل الطاعة وترك المعصية، وحسن خلق مع الناس بحسن المعاملة. ولذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال في أول سورة المؤمنين في صفات عظيمة: من تحلى بها فإن الله يورثه الجنة، بل يورثه أعلى الجنة، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين صدقوا الله وصدقوا الرسول وعملوا بالشريعة. ثم ذكر من أعظم صفاتهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يصلون الصلاة ذات الخشوع. والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والمقصود باللغو الذي لا فائدة منه، الشيء الذي لا فائدة منه يعرضون عنه. والذين هم للزكاة فاعلون، يزكون أنفسهم بفعل الطاعة وترك المعصية والإنفاق فيما يجب عليهم إنفاقه. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم من كل ما يجب أن تحفظ منه، من الزنا، من اللواط، من قبائح الأفعال التي لا يجوز للإنسان المسلم أن يفعلها من نظر وغيره مما يكون سببا في الوقوع في الفواحش، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون. لا يلام الزوج مع زوجته أو مع عمته التي هي ملك اليمين، لكن أن يتعدى ذلك لا، يصبح ملاما. فمن ابتغى، ماذا قال الله عز وجل؟ فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء ما يحل له من الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون، يعني تجاوزوا الحد المباح لهم فوقعوا فيما لا يجوز لهم. إذن هم تعدوا وتجاوزوا الحد الذي أبيح لهم في الشر. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما اؤتمنوا عليه وما عقدوا عليه من عقود فإنهم يحفظونها على الوجه الشرعي الصحيح، لعلمهم أن الله عز وجل سيؤاخذهم بالتقصير في هذا الجانب الذي اؤتمنوا عليه. وكل عبادة من العبادات تجب على المكلف فإنه مؤتمن عليها، ويجب عليه أن يؤديها على الوجه الصحيح الذي تبرأ به الذمة. ثم ذكر صفة عظيمة: والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه الصلاة عماد الدين، فيحافظ عليها بأركانها بشروطها بواجباتها. النتيجة إيش؟ المتصفون بهذه الصفات أولئك هم الوارثون. يرثون ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أعلى مكان في الجنة وأوسط مكان في الجنة، ويصبحون من أهله يعني الله وإياكم منهم، ولا يعني يبغون عن هذا المكان حولا ولا تحولا، لأنه ليس هناك شيء أفضل منه. قال بعض أهل العلم لتعرف نفسك هل أنت متصف بحسن الخلق أو ليس كذلك، فانظر الآيات الأخيرة من سورة الفرقان، يقول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة. قالوا هذه الآيات يختبر المسلم نفسه بها، إن اتصف بكل هذه الصفات فهو على أحسن الأخلاق وأحسن الصفات، وإن خلع من هذه الصفات فهو على أسوأ الصفات وأردأ الصفات وهو على شر عظيم. إن وجدت عنده بعض الصفات وتخلفت بعض الصفات فالواجب عليه أن يحافظ على الصفات الحسنة ويتدارك النقص الموجود بالاتصاف بهذه الصفات المذكورة في هذه الآيات، من قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة، راجعوها في سورة الفرقان. الوقت قد لا يتسع لنذكرها الآن، لأن بعض الإخوة قد يحتاجون إلى بعض الأسئلة التي يسألون عنها فيما يتعلق بالحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فإذا كان أحد عنده سؤال يتفضل. تفضل. نعم نعم أيوة. المفرد هل يذبح حدي؟ لا يذبح وجوبا، يعني كل حاج يهدي، المتمتع والقارن يهدي وجوبا، والمفرد يهدي استحبابا. فالهدي مستحب للمفرد، لكنه يجب على القارن وعلى المتمتع. ولذا جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والذكر، والثج هو إراقة دماء الهدايا في هذا النسك. نعم تفضل. نعم. وظائف يوم العيد أربعة، وظائف يوم العيد أربعة: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، هذا السنة هكذا، لكن لو لم يرتبها الحاج فليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم اللي هو يوم العيد يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. فإن رتبت هذا الترتيب هذا يكون حسنا وسنة، إن لم ترتب فلا يجب عليك ذلك. تفضل تفضل. رميت الجمرات ايوه
في زحمه كثير يعني.
خرجوا خارج ال ما رميتهم داخل الحوض. طيب ما استبدلتهم بغيرهم؟ ما استبدلتهم يعني ما دخلت ولا شكيت؟ تأكدت أنها خارج ال خمس يعني التي دخلت خمس، هذا في جمرة العقبة ولا في
جمرة الجمرة هو اليوم الثاني الثالث الصغرى والوسطى والكلف الوسطى؟
لا، إذا كان في اليوم الثاني والثالث الأمر يسير، يعني لو نقصت حصاها ونحوها إن شاء الله ما تضر. نعم.
الايش كيف إذا أخر فله ذلك. مثلا ما رمي في اليوم الحادي عشر وجاء في اليوم الثاني عشر فإنه يرمي عن الحادي عشر ثم الثاني عشر، لكن ليس له أن يقدم اليوم القادم مع الذي قبله، لكن لو تأخر له ذلك. في الثالث عشر ترميها كلها يجوز، يجوز ذلك. نعم. بالنسبة لطواف الوداع الذي عليه أكثر أهل العلم أنه واجب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض والنفس بترك هذا الطواف، فوجود الرخصة دليل على الوجوب، فيجب على الحاج أن يطوف طواف الوداع قبل مغادرته مكة. وأما بالنسبة للصلاة في الروضة فهذه أفضل مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتنفل، أما الفريضة فإنه يصلي حيث ما كان أقرب إلى الإمام. وجاء في الحديث أن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم تفضل. عند ايش هذا السؤال؟
في رمي الجمرات المفروض انها عند الزواج،
نعم،
ومن الممكن انها تؤخر حتى فجر اليوم الثاني،
نعم،
لكن لظروف السفر البعض رمى الجمرات قبل الزواج رماها الساعه 12 من يوم السبت، هل هذا يمشي؟
12
من اليوم السبت
هو رمي الجمار عدا اليوم الأول يكون عند زوال الشمس، يعني عند أذان الظهر ومعه إلى غروب الشمس، ويجوز ليلا إلى الفجر لليوم الماضي وليس لليوم المستقبل، فكل يوم إنما يكون الرمي فيه بعد زوال الشمس، يعني عند أذان الظهر إلى غروب الشمس، هذا وقت مستحب، والليل وقت جواز لمن عسر عليه الرمي نهارا، فإذا كان عند الأذان أو قريب من الأذان الأمر يسير إن شاء الله. تفضل.
هل الحاج أن يجمع النية بين الطواف والإفاضة؟
هل إيش؟
هل الحاج أن يجمع النية
بين الطواف والإفاضة؟ له أن يؤخر طواف الإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع، فمثلا لو ما طاف في اليوم الأول اللي هو يوم العيد ولا الثاني ولا الثالث ثم ختم أعماله بطواف الإفاضة فإنه يغنيه عن طواف الوداع، لكن يكون بنية طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، فإذا حصل مثل هذا يكفي طوف طواف الإفاضة ويجزئه عن الإفاضة والوداع. نعم. المبيت بمنى ليالي التشريق هذا من واجبات الحج، يكون معظم الليل في منى، في النهار ما يجب عليه المكث في منى، لكن في الليل يجب عليه أن يبقى معظم الليل، فإذا وجد الإنسان معظم الليل في منى يكون تحقق هذا الواجب الذي يجب عليه. أغلب الليل، أغلب الليل لو وجد مثلا من غروب الشمس إلى الساعة الواحدة يكون مكث أغلب الليل، لو وجد بعد صلاة العشاء إلى الفجر يكون وجد أغلب الليل. نعم. هل ركعتين بعد الطواف إيش؟ وقت النهي يعني؟ وقت إيش؟ أي بالنسبة للذي يطوف ليس له وقت كراهة، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هذه تعتبر من ذوات الأسباب فيصليها في أي وقت يفرغ فيه من الطواف يصلي الركعتين ولا تدخل في وقت النهي. لابس طاقية وأنت ما تحللت؟ قبل أن تتحلل قبل عرفة
لبست الطاقية ساهي ناسي يعني ولا متعمد؟ لا ساهي ما على الشيء الحمد لله ما على الشيء. لو لبس المخيط ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء. فضل.
في ضربة العقبة كان بيدي 9 جمرات
9 حصيات.
أيوة دام يرمي السبعة رميت رميت 9 كلها.
أي.
خلاص رميت 9.
يكفي منها 7.
بس يعني يجوز.
والله هو الأولى أنك تقتصر ما تجوز لكن لو شكل واحد.
أي. بيدي والله أكبر أرمي رميتين.
كان ينبغي أن تقتصر على 7. لأن المقدرات بعدد يكتفى بها. فالثنتين هذه لا إن شاء الله ما تضر. نعم تضر. هو بعد طواف الوداع يعني المقصود أنه يودع به البيت فيغادر مكة. لكن لو كان مثلا حان وقت صلاة وأراد يصلي ما في بأس، أو كان يريد أن ينتظر رفقته أو ينتظر السيارة التي تقله فينتظر وما عليه حرج ما عليه حرج. تفضل.
صيام 7 أيام لمن لم يجد الحج فورا مع
الطواف. إيش؟
صيام 7 أيام عند العودة إلى البلد لمن لم يجد الحج فورا مع الطواف.
والله تعرف الأمور الواجبة الإنسان كل ما أبرى ذمته أول بأول هذا هو الأفضل، فيبري ذمته طالما انه قادر على الفعل. نعم تفضل.
انا كنت بحج عن والدي، فاحنا كان عندنا شغل في المجازر ما عرفناش نطلع ساعة رمي الجمرات.
ايوه.
فوكلت واحد يرمي لوالدي فنسيت اقول له ارمي عن والدي رمي باسمي انا. وتاني يوم
هو حاج هو؟
اه هو حاج.
وانت ما الذي منعك؟ ما الذي منعك ان ترمي عن والدك؟
الشغل.
وانت حاج نفسك؟
اه.
وانت من رمى عنك؟
لا انا حاج عن والدي. انا حاج
اي عن والدك.
انا حاج عن والدي بس. انا لما جيت اقول له هو رمى عني بدل ما يرمي عن والدي، انا نسيت اقول له ارمي عن اسم والدي.
هو كان الذي يجب انت تنوب عن والدك فترمي عنه، وانت قادر ببدنك. الذي يوكل هو العاجز ببدنه، المرأة الكبيرة، الإنسان الكبير، الطفل الصغير الذي ما يستطيع الرمي، لكن الإنسان قادر ببدنه يعني يرمي. الشغل ليس عذرا. طيب وكيف تطوف الإفاضة وكيف تطوف الوداع وكيف؟
أي. بس هو كان أول يوم العيد كان في ذبح مرش الله أولا، أنا طلع من كل واحد من كل مجموعة واحد يرمي عن الناس، وأنا تاني يوم رميت يعني رميت بدل اليوم اللي هو رماه.
نرجو إن شاء الله يكون ما فيه بأس، يعني إذا كان يصعب عليك وما تستطيع الوصول إلى في الوقت الذي يصح فيه الرمي نرجو إن شاء الله أن ما يكون فيه بأس. تفضل.
إيه.
لا ما يلزم يتلفظ، النية موجودة من الأول له. تفضل.
رمي الجمرات اليوم الثاني من يوم
تشريق قبل الزوال. يعيد. يعيد. لما راه ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال كثير كثير، وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. وابن عمر يقول كنا نتحين الشمس لتزول لنرمي. نعم.
هل يجب دم في
الحلال؟ والله الأحوط إنه إذا رمى قبل الزوال وما عاد إنه يكون عليه دم. هذا الذي نراه إذا ما عاد، يعني ما عاد الرمي في نفس اليوم أو من الغد.
الآن هو موجود
هنا. إيه. استفتى أحد أفتى هناك؟
استفتى.
وش أفتى؟
قالوا
خلاص إذا استفتى يكتفي بفتواه التي أفتي بها. نعم.
طفنا طواف الإفاضة وانتهينا منه في التمام العاشرة والنصف من يوم النحر، ثم ركبنا السيارة والسيارة زرنا بها حتى وصلنا منها في تمام الساعة 2:30 صباحا. ومكثنا في بناء من 2:30 صباحا حتى الفجر.
طيب ليلة ولا ليلتين؟
لا ده أول ليلة.
وثاني ليلة؟
في الصباح ذهبنا إلى العزيزية ومكثنا، ثم ذهبنا إلى الليل
إلى منى
قبل إلى منى ومكثنا فيها إلى الفجر. وهكذا اليوم الثاني.
هو الذي يترك ليلتين عليه دم، لكن يترك ليلة واحدة لا يتصدق بشيء. إيه بس عشر ونصف متأخرة، يعني كان ينبغي أنكم تخلون طوافكم في غير الوقت الذي هو وقت المكتب منها.
وصلنا المغرب طاف الإفاضة والساعي
من المغرب.
من المغرب انتهينا منه ساعة عشر ونصف بالزمان، وركبنا من 11 إلى ربع لغاية 2:30 وصلنا منه.
والله أنت صدقتم بشيء طيب ولو شيء يسير.
سؤال ثاني، إخوة رموا قبل الزوال فوكلونا لأنهم مرضى في اليوم الثاني والثالث عن اليوم الأول، فجمعنا لهم اليومين.
أعدتم رميهم؟
أعدنا رميهم.
الحمد لله، طيب شيء طيب. طيب إذا كان دخولك المسجد بعد العصر تصلي، لكن إن كنت صليت الفريضة وان داخل المسجد لا صلاة بعد العصر. إن كان دخولك المسجد مثل هذا الوقت الآن، هذا أول دخولك المسجد، فتصلي في الروضة أو في أي مكان. لكن إن كنت صليت الفريضة في المسجد ليس لك أن تتنفل بعد ذلك حتى تغرب الشمس. إذا تحية المسجد من ذوات الأسباب، يعني إذا دخل تفضل. المتعجل يرمي بعد الزوال، وإذا رمى الزوال كأنه لم يرمي، إلا أن يكون قد أفتاه من أفتاه.
نعم. هم الجماعة اللي بيطلعوا خدمة حجاج وبيقبضوا فلوس، هل ينفع لهم حج معانا؟ أنا بقى طالع عمل عمل وقبض عليه فلوس، أحج فلوس طيبهم، هل ينفع لي حج؟
وش هو العمل هذا؟ ما العمل هذا اللي
خدمة الحجاج؟
أي إن شاء الله، إن شاء الله ينفع؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الآية نزلت لما كان ظنوا أن الإنسان اللي يعمله في الحج أو يشتغل أو يكسب المال أنه ليس له حج، فجاءت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فكونوا يحج ونيته الحج وأيضا يعمل وهو يحج ما عليه بأس. أي الحمد لله، يقبض على شغله على عمله، ما في بأس ما في بأس ما في بأس، الحمد لله ما في بأس. يعني كونه عمل عملا مباحا في الشرع، يعني مثلا إنسان في الحج وجاء الشخص وقال أريد تعمل لي هذا العمل، ابني لي جدارا، وهو في الحج وبنى هذا الجدار، يعطي حقه وما أخلى بحجه، ما أخل بالحج. أو أسقي الناس، هؤلاء الناس أسقهم لمدة ساعة أو ساعتين ولك كذا، أو أعمل لهم طعاما، اصنع هذا الطعام، جاب الطعام وقال اصنعه للناس ولك كذا، وهو نفسه واقف بعرفة ويشتغل يصنع الطعام، الحمد لله ما عليه بأس، فيجوز له. نعم ذلك. تفضل. ايش ارفع صوتك، الله بارك فيك. صليت العصر هنا؟ ايوه. أي حيلة ولا حيلة؟ لا تفعل، لكن إذا كان هذا دخولك أو خرجت اضطرارا ثم أت فتصلي التحية. نعم. لا إذا أنت قادر ببدنك لا يصح التوكيل، فيها دم إذا تركت واجب إن كنت قادر، فإن عجزت تصوم 10 أيام في أي مكان في أي وقت. فضل. نعم في مكة، في مكة لفقراء الحرم. نعم تفضل. إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر ما يكون وودع به البيت يكفي يكفي
ولا في ساعة من الوقت.
بالنسبة للهدي والأضاحي يوم العيد وثلاث أيام بعده، لكن الدم الواجب لترك واجب هذا متسع وقته، متسع وقته، يفعله عند القدرة عليه. نعم. ايش ايش ايه ثاني ايه متعجلين تعجل يعني. طيب
حملة صارت تمشي بالليل
مشوا في الليل متى رموا بعد الزوال يعني في الليل لا ما يصح عن اليوم القادم لا ما يصح هذا لا يصح عند أحد. رميت عنهم وهم عندهم قدرة بدنية لا ما يصح التوكيل ما يصح إلا عن عاجز ها؟ ولو مشى لتبيس يمشي خلي يمشي وإذا لتبيس بيمشي نترك الواجب ما ينفع فيه التوكيل لو كان قريب الزوال ممكن لأن بعض أهل المفتي بذلك لكن من الليل يرمي عن اليوم القادم ما يصح قصدي انصرافهم هم ليس لهم هم قادرين بدنيا يعني الإنسان يتق الله ما استطاع حتى لو راح الباص والتبيس يلحق إن شاء الله فيما بعد لا يترك الواجب الذي عليه. نعم. اي المرأة في اذا كان غلب على ظنه انه يصعب عليها او انه تتضرر فرمى عنها ما في باس ان شاء الله ما في باس. طيب
ايش لو عن شخص في حجة تمتع
ايش
ايش لو عن شخص في حجة تمتع
طيب
زميل الحفاظ لأداء العمرة لما ترخص باسم نسيا
ما لكن في اعتقادك ونيتك عنهم يا خل ما في بس ما في بس المتعجل يرمي سبع يوم العيد جمرة العقبة 21 في اليوم الأول 21 في اليوم الثاني 49 السنة المجموعة متعجل تقدم رمي يوم الثالث لا هذا ليس صحيح لأنه ما حان وقت وجوبه هو بالنسبة للذي يغرب عليه الشمس وهو في منى
احنا رمينا الجمرات في اليوم الثاني متعجل في الصباح يعني الساعة 9 10
الآن ذكرنا الجواب على هذا انه في غير وقته هذا رمي في غير وقته فعل للواجب قبل وقته فإن لم تعيدوه يكون عليكم دم
التزيين بالناس اللي معانا ما نعرفش العودة والطريقة
والله أخي إن كنتم قادرين تجبرونه بدم أو تصومون 10 أيام أحسن أي أبرا لا في أي مكان في أي مكان في أي وقت بس الدم يكون في مكة أي نعم تفضل ترك يوم من أيام منى ما بات يتصدق بشيء يتصدق إن ترك يومين لا ليلتين إن ترك ليلتين عليه دم إن ترك ليلة واحدة يتصدق بشيء الدليل على الوجوب أو أي نعم بالنسبة للدليل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى ولم يغادر الليلة كلها وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم ثم هو صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت وهذا الرخصة دليل على الوجوب وإلا لم احتاج إلى الرخصة. أما بالنسبة للدم فيرى أكثر أو كثير من أهل العلم أنه إن ترك ليلتين يكون عليه دم إن ترك ليلة واحدة قالوا الدم كثير في ليلة واحدة فيتصدق بشيء كما نقل الإمام أحمد وغير الإمام أحمد يرون أن الوجوب هو في مجموع الليالي وليس في كل ليلة على انفراد نعم. لا لا، هذا المقصود اللي عنده يعني في مهمة عمل عامة، يعني مثل الأطباء ومثل من هم في شغل عام، أما كون يتوكل عن شخص أو شخصين أو يعني يعمل معهم، وقد يأخذ حكمهم إذا كان ما يستطيع ترك المكان، لكن المعروف أن هؤلاء الذين يعملون هي مجرد ساعات محدودة، كل شخص له ساعات محدودة بحيث لا تتعارض مع الرمي، يعني يستطيعون ينسقون فيما بينهم. نعم،
يشتغلوا من 6 الصبح إلى 10 بالليل.
من إيش؟
يشتغلوا في الذبح من 6 الصبح إلى 10 بالليل.
من هذا الأخ يقول من السادسة كل شخص؟
كل شخص
إلى العاشرة ليلا.
العاشرة مساء.
طيب العاشرة يستطيع الرمي؟ يستطيع، مكان المسلخ قريب من منى، فيستطيع من العاشرة إلى الفجر، ويستطيع الرمي ليلا، لأن الرمي ليلا يجوز إذا ما رمى في النهار. نعم. إذا كان إيش؟ إذا ما فتح الطريق الناس يتعرضون للإصابة، هم كانوا يمنعونهم لكن لما رأوا التدافع ومن الناس، هم يعني الإنسان لو سأل وعرف الأحكام هو بنفسه الذي يفعل الفعل. نعم. لا لا، يفعل الإنسان ما هو أرفق به. النبي صلى الله عليه وسلم حج على ناقته، وقف على ناقته، وطاف بناقته.
ها؟
لا لا، علاقة له بالصحة، لكن إذا كان الإنسان مثلا قويا نشيطا ويريد أن يمشي وقد يرى أن المشي أيسر له من زحمة السيارات، ما عليه. لا لا، يقال له هو يجوز لك ذلك، لكن لا تعتقد هذا الاعتقاد ان هذا الاصح، وما عداه ليس بصحيح. تفضل. لا ان شاء الله ما يروح، استغفر الله ويتوبون، لكن ما ينبغي يعني الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قد يؤثر على الحج المبرور، لكن صحة الحج لا تصح ان شاء الله. نعم، أي إذا كان معظم الليل، إذا بت معظم الليل هذا يكون صحيحا، أكثر من النصف، أكثر من النصف، إذا وجد أكثر من النصف يعتبر المبيت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.